والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. في بعد شهادة الولد على والده تقدمت رواية وهي رواية داود بن حقين، والتشكيل ما في سندها كما في جانب طريق الصدوق في طريق الشوفكون في اعتبار وجود جبيان بن حكيم العودي، وضحت معي المسألة. لكن الرواية روي الشيخ الصدوق الفقيه بسند تام، وإن كان في الحكم بن مسكين، لأن الحكم بن مسكين روى عنه ابن أبي عمير بطرق صحيحة أكثر من مرة، وكذلك روى عنه البزندي أيضا بطرق صحيحة. بناء على ذلك يكون الحكم بن مسكين ثقة، وبالتالي يكون طريق الشيخ الصدوق للرواية تام، وبالتالي تكون الرواية معتبرة، لكن بطريق الشيخ الصدوق. هذا تنبيه للسبب للبحث السابق. التنديد الثاني اللي هو ايضا سندي يرتبط ايضا ببحث الدرس السابق، هو ان صحيحة ابن ابي يعقوب تقدمة الدرس السابق اللي هي الحديث الثامن في الباب الثالث والعشرون، الرواية كان سندها هذا، وبإسناده وإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعقوب. هذا سند الرواية. سند الرواية هذا لا يخلو من توقف لأسباب أن عثمان واضح من هو المراد، ما هو المقصود به، من هو عثمان الذي يروي عنه فضالة وهو يروي عن ابن أبي يعقوب، ولا توجد ولا رواية واحدة لفضالة، سواء كان بعنوان فضالة أو بعنوان فضالة بن أيوب، لا توجد له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة عن شخص بإسم شنو بإسم عثمان في الكتب الأربعة، على الأقل يمكن أن واحد يجزم بها، لا توجد له ولا رواية واحدة لأي عنوان كان عن الشخص باسم ماذا عثمان. الموجود في الاستبطار، هاي الرواية في التحرير، الموجود في الاستبطار في الجزء الثالث صفحة 14 حديث 8 نفس الرواية، نفس هذه الرواية سندها هكذا عن فضالة عن ابن أبي يعقوب بلا واسطة، يعني مبادرة الفضالة ينقلها عن ابن أبي يعقوب. لو كانت الرواية هكذا فهي رواية تامة سندان. في العلامة المجلسي يقول في أكثر نسخ الاستبطار موجود سند بها الشكل، يعني عن فضالة عن ابن أبي يعقوب، ثم علق قال وهو صحيح، يعني سند بهذا الشكل هو الصحيح لا كما هو موجود في التهذيب، لأن تكون هناك واسطة بينهما هو عثمان. الموجود في بعض نسخ التهذيب، في بعض نسخ التهذيب هكذا في السند عن فضالة عن ابن عثمان عن ابن أبي يعقوب، تتحول عثمان إلى ماذا؟ إلى ابن عثمان. ويظهر من المجلس في ملاذ الأخيار هذا هناك نسخ من التهذيب الموجود فيها عن ابن عثمان لا عن عثمان، فإذا هناك احتمالات ثلاثة أو نسخ ثلاثة. النسخة الأولى هي النسخة الموجودة في التهذيب المطبوعة، يعني عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعقوب. هذا الاحتمال صفحة هاي النسخة بعيد جدا لما قلناه من أنه لم تعهد رواية فضالة الشخص باسم عثمان، فيستبعد هذا الاحتمال. يدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين اللي هو عن فضالة عن ابن أبي يعقوب أو عن فضالة ابن عثمان عن ابن أبي يعقوب. الاحتمال الأول منهما أيضا بعيد، وذلك لأنه نفس الكلام لم يعهد رواية فضالة عن ابن أبي يعقوب مباشرة إلا في مورد واحد. إلا في مورد واحد في الكافي روى فيه فضالة عن روى فيه فضالة بعنوان فضالة ابن أيوب مو بعنوان فضالة، وعن عبد الله ابن أبي يعقوب مو عن ابن أبي يعقوب كما في روايتنا. فقط في هذا في كتاب الحجة في الكافي الأول روى على رواتيها فضالة عن ابن أبي يعقوب، لكن في غير ذلك لا توجد أيضا في الكتب الأربعة ولا رواية واحدة يروي فيها فضالة عن ابن أبي يعقوب مباشرة. هذا أيضا يبعد هذا الاحتمال، على أن هذا الاحتمال لا يؤثر في ماذا في حكمنا بصحة الرواية كما هو واضح، لأن على تقدير أن فضالة يروي عن ابن أبي يعقوب مباشرة ما في مشكلة، السند يكون صحيحا. الأقرب هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين الأخيرين والموجود في بعض نسخ التهذيب، وصرح بعض المحققين من العلماء أنه هو الصحيح عن ابن عثمان عن ماذا؟ عن ابن أبي يعقوب. والظاهر أن المقصود به ابن عثمان المناسب أن يقع في هذه الطبقة هو الحسين ابن عثمان، والوجه في أنه هو المناسب هو كثرة روايات فضالة عن الحسين ابن عثمان، كثيرا ما يروي فضالة عن الحسين ابن عثمان. في القول حجة الله نفسه يقول روى عنه بعنوان فضالة، فضالة روى عن الحسين ابن عثمان بعنوان فضالة أكثر من 90 مرة أو 90 مرة، وروى عنه بعنوان فضالة ابن أيوب في موارد أيضا عديدة جدا من يسعني أخبارها. هذا قرينا مؤيد إلى ماذا؟ إلى أن المقصود ابن عثمان لو كان المقصود ابن عثمان هو الحسين ابن عثمان. الحسين ابن عثمان اعتقد لها شعارا، وإن كان قد يقال أنه مردد بين الأحنفي والمنزلي وبين ابن شريك الرواتب، لكن كل منهما كفى منصوصا على ماذا؟ على وكافته هذا الحسين ابن عثمان. يحتمل أيضا أن يكون المقصود بابن عثمان ليس الحسين بن عثمان وإنما حماد بن عثمان، حماد بن عثمان معروف، وذلك لأن فضالة أيضا روى عنه، وإن كان روايات عنه ليست بتلك الكثرة لكنه روى عنه أيضا بعنوان فضالة وروى عنه بعنوان فضالة ابن أيوب. وعلى كلا الاحتمالين لا يضرنا ماذا في التوثيق وصحة ماذا الرواية. المهم للاطمئنان بالوصول لصحة الرواية هو استبعاد الاحتمال الأول، استبعاد الاحتمال الأول اللي يقول بأن الرواية عن فضالة عن عثمان عن ماذا؟ عن ابن أبي يعقوب. إذا استبعدنا هذا الاحتمال وهو ظاهرا هكذا حينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والثالث، وكل منهما يمكن نفس النتيجة. هذا أيضا يرتبط بالسند المتقدم. الآن نأتي إلى محل البحث. كان الكلام دي في رواية أبي يعقوب، وقلنا أن المستفاد من التفصيل بين شهادة العبد بمواليه وبين شهادته بغير مواليه، فإذا شهد بمواليه لا تقبل شهادته، وإذا شهد بغير مواليه تقبل، لكن في الدين الشيء يسير. هذا تفصيل، هذا التفصيل ذكرنا في الدرس السابق ما هو المقصود به، وأن رد شهادة العبد إذا شهد لمواليه في الحقيقة ليس لكونه شنو عبدا، وإنما هو باعتبار شنو التهمة، لأن التهمة هنا واردة، وتفصيل هذه الحالة بعدم القبول وقبول الحالات الأخرى ولو جهليا هذا يكون قرينا على أن رد الشهادة عندما يشهد لمواليه ليس لأجل كونه عبدا، وإنما لأجل التهمة، لأجل التهمة. ومن هنا قلنا أن هذا لا ينافي القول بقبول شهادة العبد مطلقا، إذا تجاوزنا مسألة الدين والشيء يسير، إذا تجاوزناها فقد تجاوزها فالعبد ما يمكن قبولها، لا قال له ذلك. إذا تجاوزناها أنه هذا قول بقبول شهادة العبد مطلقا مطلقا، وأما عدم قبول شهادة إذا شهد لمواليها لم تكن عبدا، وإنما هي كونه متهم. اللي يريد يقول هذا أن هذا القول أو هذا التفصيل ليس على خلافه الشهرة ولا على خلافه الإجماع، لأن الشهرة والإجماع على قبول شهادة العبد مطلقا، هذا القول المعروف، هذا لا ينافي هذا. القائلون بهذا الإطلاق هم في الواقع يرون هذا الشرط، لأن من يقول أن الشرط الخامس في شروط قبول شهادة الشاهد هو عدم التهمة، لا بد أن يلتزم بماذا؟ بعدم قبول شهادة العبد إذا شهد إلا لمولاه، لأن عمر من يلتزم بذلك. فإذا قلنا بأننا نلتزم بذلك حينئذ هذا لعله لا ينافي القول المشهور وما سيأتي. الرواية الثانية من روايات الطائفة الثالثة، سلامة الطائفة الثالثة المفصلة كما ذكرت في الإمام، هي صحيح الجنين مروية في نفس الباب، الحديث التاسع، باب 23، الحديث التاسع. الرواية هكذا يرويها الشيخ الطوسي عن سنده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر وفضاله، عن ابن ابي عمر وفضاله جميعا عن جميل، عن جميل قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته، فقال في القتل وحده، شهادة المكاتب تقبل في القتل وتقبل في القتل وحده، يستفاد منه ماذا؟ عدم قبولها في ماذا؟ في غير القتل، وهذا تفصيل بين شهادته، يعني تفصيل بلحاظ المشهود به، ان كان قتلا تقبل شهادته، اذا لم يكن قتلا فلا تقبل شهادته. هذه الرواية في سندها هناك في ذهني من كان يحتاج مراجعة، في ذهني هناك توقف، من كان لا يوافق في صحة السند في رواية الحسين بن سعيد عن فضالة، أكو تشكيك بأن الحسين بن سعيد يمكن أن يروي عن فضالة بن أيوب أو لا، يتخطر أنه هناك من يقول أنه كل رواية فيها الحسين بن سعيد عن فضالة هذه ليست هكذا، لأن فضالة لم لا يروي عن الحسين بن سعيد لا يروي عن فضالة، وإنما الذي يروي عنه أخوه الحسن بن سعيد، حتى الإنسان يقول الذي يرغم عن الفضائل والحسين المستعيد لا يرغم عن الفضائل أثناء لا يرغم عن الحسين المستعيد يرغم عن شخصين عن الإنسان وفضائل جميعا عن ماذا عن جميع فالتالي صحيح بلا إشكال حتى مع هذه الملاحظة فقط أحدث التنبيه على وجود شيء من هذا القبيل. هذه الرواية المفصلة لرحاب المشهود له سيد الماكن ذكر بأنها كتابة بها لا يمكن الانتباه بمضمونها لعدم قائم به منا كما في الرواية السابقة المفصلة بين الأمر اليسير والدين وبين غيرها. يقول هذه الرواية التي تقبل شهادة العبد المكاتب في القتل ولا تقبل في غيره لا فاعل به من الأبقار. ثم قال ولو تنزلنا وسلمنا عن كامل الالتزام بذلك فهذا الحديث الشريف لا يصلح شاهدا للجمع بين الطائفتين المتعارضتين المتقدمتين لا يصلح ان تشاهد جمع. ليش؟ لأنه معنى أنه يطلع الجمع لازم لابد أن نحمل روايات الطائفة الأولى الدالة على دخول شهادة العابد نحمل على ماذا؟ على شهادته شنو؟ القتل. ونحمل روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم دخول شهادة العابد نحملها على غير شنو؟ القتل. فحمل الطائفة الثانية على غير القتل ما في مشكلة ممكن على غير القتل، لكن حمل الطائفة الأولى الكبيرة الدالة على نفوذ شهادة العبد مطلقا على خصوص شهادته في القتل يقول السيد الماكن أن هذا حمل لها على الفرد النادر وهذا أمر مستأذن. روايات كثيرة تقول أن شهادة العبد تقبل شهادة العبد تقبل كلها نحملها على ماذا؟ شهد في ماذا؟ شهد على ماذا؟ على القتل. وهذا الفرد نادر وحمل الروايات المطلقة على ذلك غير عرفي غير مقتطع من قبل العرف، ولذا هذه الرواية لا تصلح أن تكون شاهد جمع بين الروايات المتعارضة المتقدمة. وظاهر أن هذا الذي ذكره صحيح بمعنى أنه لا فيه الملاحظ عليه. الرواية الثالثة من روايات الطائفة الثالثة التي ذكرها السيد الماكن أن نستقر فقط على ما ذكره السيد الماكن لأن لا يقول البحث في صحيحة محمد بن مسلم. هنا ذكر الرواية الثالثة صحيح معنى مسلم وذكر الرابعة وهي صحيحة أخرى أيضا محمد بن مسلم مضمونهما تقريبا واحد. الرواية الثالثة هي الحديث العاشر في نفس الباب. الرواية هكذا يرويها الشيخ الطوسي يستثبت للسمن لأن فيه كلام الشيخ الطوسي يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة يعني المملوك المسلم على أهل الكتاب. وقال العبد المملوك لا تجوز شهادته. فكأنه استفاد من هذه الرواية التفصيل بين شهادة العبد المسلم على أهل الكتاب فتكون جائزة وبين شهادته على غيرهم فلا تكون شنو جائزة فتكون لحاظ المشهود له مشهد على المشهود عليه مشهد على أهل الكتاب تقبل شهادته، وأما إذا لا في غير هذا لا تكون شهادته مقبولة تفصيلا بهذا الشكل. الرواية الرابعة التي ذكرها وهي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم هي الحديث الحديث الثاني عشر في نفس الباب. الرواية هذه أيضا رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب رواية التهذيب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن العلاء عن محمد بن مسلم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة المطلق لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم العبد المسلم لا تجوز شهادته على الحر المسلم كان يفهم منها بمفهوم الواقع بمفهوم الغير أنه تقبل شهادته على الحر إذا لم يكن مسلما يعني على شنو؟ على التفاف ويتعب مهمونا مع الرواية شنو؟ التعبقى شهادة العبد المسلم على الحر المسلم لا تكون مقبولة أما إذا شهد على الحر غير المسلم تكون ماذا؟ مقبولة وهو نفس مهمون صحيحا التعبقى بعد أن ذكر هاتين الروايتين الثالثة والرابعة ذكر السيد الماكن بأن هاتين روايتين صحيحتين معارضتان بصحيحة ثالثة لمحمد بن مسلم وهي الحديث الخامس من الباب الحديث الخامس وهذا وعنه يعني عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم تماما عكس ماذا عكس الحديث الرابع حديث الرابع يقول لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم بينما هنا هذه الرواية تقول تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم فتكون هذه الرواية الأخيرة معارضة للروايتين الثالثة والرابعة أما معارضة الرواية الرابعة واضح نفس الجملة لكن هذه تجوز هذه لا تجوز وكذلك هي معارضة للحديث الثالث لأن الحديث الثالث يقول بأن شهادة عبد المسلم على غير أهل الكتاب ليس شنو جائزة استفدنا هذا من ماذا من مفهوم الرواية يقول بأن شهادة المندوب على أهل الكتاب جائزة فهم من بعدين يقول ولا تجد شهادة المندوب فهم منه أن شهادة على غير أهل الكتاب ليس شنو جائزة بينما هذا الحديث الأخير يقول تجيز شهادة العبد المسلم على ماذا؟ على الحر المسلم فتكون معارضة بتلك الروايتين المتقدمتين ثم ذكر ثم تابعوا وياي حتى بعدين نجي نتكلم مطلب التبوابة وقال بعد ذلك قال أن صحيحا محمد بن مسلم الثالثة الأخيرة تجوز رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب كما هو موجود في الجزء الثالث من التهذيب صفحة 249 الحديث 236 ورواها أيضا عن الشيخ الطوسي في الجزء الثالث ورواها أيضا عن الشيخ الطوسي بنفس المكان بنفس الصفحة بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محمود محمد بن علي بن الحسين محمد الشيخ الطبور الشيخ الطبور بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محمود هذا رواها بهذا الشيخ الشيخ رواها رواها بأنها تجوز لشهادة العبد المسلم على الفرد الشيخ رواها مرتين مرة بإسناده هو عن الحسن بن محبوب مباشرة ومرة أخرى رواها عن الحسن بن محبوب لكن عن طريق الشيخ شنو؟ الشيخ الطبري عن طريق Hare Krishna ki padhi. ثم قال أن الموجود في نسخة الصغير الموجود عندنا كما ذكره الشيخ يعني الموجود في الصغير شنو تجوز شهادة العبد المسلم على القبر المسلم كما ذكره الشيخ لكن في الوسائل يقول الكلام لا زال في المعتم يقول لكن في الوسائل أن في نسخة من الفقيه كلمة لا يجوز بدل يجوز الوسائل وين ذكر في غير الحديث الخامس في شهرها غير الحديث الخامس لحظة بعض الوسائل هكذا بعد أن نقل الرواية عن التأثير بعنوان تجوز شهادة العبد المسلم على الفقر المسلم قال ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمود وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محمود ثم قال صاحب الوسائل أقول ذكر الصديق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده يقول هذا الحديث الذي ذكر الشيخ الطوسي مرتين ورواه بطريقين هذا محمول أن ذكر الصديق بعد أن ذكر الحديث الشيخ الصديق في الفقيه الشيخ الطوسي ذكر بأن هذا محمول على ما لو شهد لغير سيده هاي جملة تفيد مثل ما نحكي ثم يكمل كلام صاحب الوسائل قال وفي نسخة لا يجوز يعني شنو؟ في نسختين مشي فهم سيد الناس منها في نسختين في الفقيه في النسخة يجوز شهادة العبد المسلم على الفرد المسلم ثم يقول في نسخة لا يجوز فكأن الرواية التي يرويها الشيخ وجوه في الفقيه فيها شنو؟ فيها نسختان واحدة يجوز واحدة شنو؟ لا يجوز قال لكن في الوسائل أن في نسخة من الفقيه كلمة لا يجوز بدل يجوز ثم قال السيد الناصر حتى يكمل كلامه قال المظنون قويا ان ما ذكره من النسخه فيها تحريف اي النسخه الثانيه لا يجوز بدل يجوز في الفقيه وبالمظنون قويا ان هذه النسخه فيها تحريف والصحيح هو شنو يجوز صحيح يجوز ثم قال وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة على تقدير متنزل يمكن أن النسخة الفقيه متعددة وحدة يجوز وحدة لا يجوز يقول يكفي في المعارضة ما رواه الشيخ لإسناده عن الحسن بن محمود يخلي النسخة الفقيه تتعارض تتفاقم ما رواه الشيخ الصدوق الفقيه بنسخة يجوز معارضة لما بنسخة أخرى تقول لها أن هذا الحديث هو شنو؟ لا يجوز تتعارضان تتفاقطان نرجع إلى ماذا؟ ما ذكره الشيخ الطوسي هو الشيخ الطوسي هو رواه مباشرة عن ماذا؟ عن الحسن المحبوب لا بتوقف الشيخ شنو؟ الصدوق وماذا روى الشيخ الطوسي؟ تجوز شهادة العبد المسلم على ماذا؟ على الفرض المسلم تقول هذه رواية الشيخ الطوسي في التأديب ليريها متنبي عن الحسن المحبوب من دون توقف الصدوق هذه رواية تدل على الجواز فتكون معارضة للروايتين الثالثة والشنو والرابعة فالمعارضة يقول موجودة على كل حال حتى إذا قلنا بتعدد النسخ في ماذا؟ في الفقيه اللي يقول هو هذا انه لا اشكال كان الشيخ الصدوق في الترتيب كما قلنا في الجزء الثالث الشيخ الخميسين 49 ذكره روايتين. الروايه الاولى باسناده عن الحسن بن مخدوم لا حسنت عن الحسن بن مخدوم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الفرض المسلم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ذكرها قال بإسناده عن محمد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب رجع الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الفرض المسلم. هاي الرواية الثانية فيها شنو؟ لا تجوز. هاي الرواية يرويها بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد مقصود بأحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ثم سند نفسه الى الامام عليه السلام لكن في وقت لا تجوز. ذكر عطينا روايتين الشيخ الطوسي التعديل ثم قال الشيخ الطوسي التعديل والروايه الاولى اللي هي شنو تجوز والروايه الاولى رواها ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. يا رواية الأولى رواية شنو تجوز. فكأن الرواية الأولى بعنوان تجوز الشيخ له طريقان إليها، طريق مباشرة بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريق عمر من خلال الشيخ شنو الصدوق. وهي شهادة من نفي أن الشيخ الصدوق في الصحيح ذكر هذه الرواية اللي هي بعنوان شنو تجوز مو بعنوان شنو لا تجوز. من هنا يظهر أن الروايتين اللتين ذكرهما الشيخ الطوسي تتحدان في الإمام المسؤول وهو الإمام الباقر عليه السلام وتتحدان في المتن سوى أن إحداهما توجد فيها لا والثانية ليس فيها لا وتتحدان في الطريق من الحسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام حسن المحبوب عن العلاء بن رجيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. هذا اتحاد في كل هذه الأمور، اتحاد في النبي، اتحاد في الإمام المسؤول، اتحاد في جزء من الطريق والسند. هذا كله قد يجعل القرائن على ماذا؟ على وحدة الرواية. أن الرواية رواية ماذا؟ واحدة. أن الرواية رواية واحدة، وحيث أنها رواية واحدة صدرت من الإمام الباقر عليه السلام ونقلها محمد بن مسلم إلى هؤلاء يدور أمرها بين أن يكون ما صدر من الإمام عليه السلام فيه لا وليس فيه لا. يدور أمره بين الإمام قال تجوز أو قال شنو؟ لا تجوز. وحيث لا معينة ليحدث لأحد النقلين على الآخر لأحد الاحتمالين في مقابل الآخر فعليه تسقط الرواية عن الاعتبار إذ لا نخرج أن الإمام عليه السلام ماذا قال. لا نعرف أنه ماذا قال، هل قال تجوز أو قال شنو لا تجوز. إذا كان قال تجوز تكون معارضة للرواية الثالثة والرابعة كما قال سيد المعصوم، أما إذا قال لا تجوز لا تكون معارضة لهما. هذا قد يقال لأن مقتضى القرائن الموجودة التي ذكرناها هو وحدة الرواية ما عدا تعدد الرواية، هناك رواية واحدة وهي مرددة بين ما ذكرناه، ومن هنا لا نعلم أنه ما هو الصادق فتسقط الرواية بكل النقلين عن الاعتبار. حينئذ قد يقال أن التعارض ليش تسقط الرواية عن الاعتبار بالمرة؟ التعارض يقع بين نقلي الشيخ الطوسي في التجريد من الرواية. طب الشيخ نقلها مرة يجوز ونقلها مرة بعنوان هنا لا يجوز. هذه الرواية اللي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب فيها نسخ متعددة، مرة يجوز مرة لا يجوز، فهي تتعارض هذه النقول لتضارب النسخ وتعدد النسخ. يتعارض نقلا الشيخ الطوسي للرواية ولا مرجح، يتفاقط هذان النقلان للشيخ الطوسي عن الاعتبار. فالرواية في التهذيب ليست معتبرة، لم يثبت اعتبارها، لكن الرواية في الفقيه لماذا تذكر هذا الاعتبار؟ لماذا الرواية في الفقيه رواية الشيخ الصدوق في الفقيه، واضح رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بشكل واحد، قال تجوز شهادة العبد المسلم على الفرض المسلم. وأما دعوى صاحب الوسائل لأنه في نسخة من الفقيه فلا تجوز، فإن ماذا قال؟ قال لأن من المطمئن شنو؟ وقوع التحريف فيها. إذا وافقنا السيد الماتم واقع التحريف في هذه النسخة الثانية من قرآن صاحب الوسائل، فتبقى ما تلتقي بك شنو؟ يبقى تجوز شهادة العبد المسلم على الفرض المسلم، وهذه يمكن أن تكون معارضة لمن؟ للروايات السابقة. هذه الفكرة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هل هي صحيحة أو لا؟ هذا يمكن أن يحدث إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.